بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع ما ذكره الشيخ العثيمين في الشرح الممتع من القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية. قال رحمه الله: الأصل في الربا هو الظلم، كما قال تعالى: فلكم رؤوسهم ولكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأصل في الربا هو الظلم، يعني يقصد من معانيه اللي هي أو آثاره، فهو ظلم، فالربا ظلم. ولهذا قال تعالى: فلكم رؤوس أموالكم إن تبتم، يعني فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون فتأخذون أكثر، ولا تظلمون فتضيع عليكم أصل أموالكم. فدل هذا على أن أخذ الزيادة ظلم، أخذ الزيادة هذا ظلم، إنما من جهة اللغة فالربا الزيادة. قال: جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفا، وهذا هو القول الراجح وهو المتعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عده رهنا فهو رهن، وما عده وقفا فهو وقف، وما عده نكاح فهو نكاح. فالصواب أن جميع العقود ليس لها صيغ معينة، بل تنعقد بما دل عليه. يعني إيه يا أخواني؟ هذا بالنسبة لإرجاع الشارع إلى العرف فيه من جهة الصيغ، من جهة الصيغ وما يتعرف عليه الناس مثلا في القبض والتفرقة وكذا. أما الشارع فقد ضبط الأصول العامة، نهى عن بيوع، الشارع عن بيوع لابد أن نتقيد بذلك، بيّن أن هذا العقد لابد أن يقوم على إجابة القبول، فلابد أن يكون هناك إجابة قبول، العلم بالثمن والمثمن، كل هذا مضبوط بضبط الشارع. لكن قصد الشيخ هنا الصيغة، الطريقة، هذه مرجعها إلى الإيه؟ إلى العرف. فيقول: العقود تنعقد بما دل عليه عرفا، يعني هل لازم البيع مثلا؟ يعني لو فرض الناس مثلا قال ملكتك كذا، وعندهم من البيع بصيغة التمليك، ما في إشكال، المهم هم يقصدون بذلك البيع، خلاص يمشي هذا، ما هو بلازم. في الزواج مثلا، جوزتك بنت أو ملكتك بنت، لا تأتي أن تقول هذا باطل، لأنه قال جوزتك، وجوزتك هذه لا تعرف في اللغة، إنما زوجتك، المفترض زوجتك. نقول هذا مرجعه إلى إيه؟ مرجعه إلى العرف، ولا هذا العرف يختلف. وعليه لو عقدت العقد بالفرنسية صح، ولو عقدت العقد بالإنجليزية صح، ولو عقدته بالعربية صح، ويبقى عقود الإنجليز والفرنسيين وهؤلاء عقود باطلة، ويبقى لابد أن يتعلم لغة العربية. لا، هذا مرجعه إلى أعراف ولغات الناس، المهم أن يكون المراد إيه؟ معروفا. قال الشيخ أيضا: كل ما دل على العقد فهو عقد. نعم، كل ما ضل على العقد فهو عقد، يعني إيه؟ يعني الأعراف مثلا من جهة العقود، ما دل على العقد يعني إنهاء العقد وتمام العقد وتمام البيع، كل ما دل عليه في العرف خلاص فإنه يعتبر، طالما حصل إيجاب وقبول مع العلم بالثمن والمثمن. فكل ما دل على العقد فهو عقد، بأي لفظ بأي صيغة كانت، كل ما دل على العقد فهو عقد. وقد يكون المعاطاة نفسها دليل عقد من غير ولا كلمة، أخذ وأعطي هذا عقد خلاص. فلو أنت تبيع خبزا مثلا، معروف الثمن هذا الكيس بجنيه، فأنا أعطيك الجنيه وأخذ الكيس، هذا بيع ثمن. لو أنا مشيت ثم تلف خبزي او تلف جنيهك، هل ترجع على الاخر ولا كده تم البيع والعقد؟ تم البيع والعقد، ده بيسمى بالمعاطاة. فقد تكون الصيغة قائمة على الإجابة القبول لفظيين، وقد تكون قائمة على المعاطاة من الطرفين، وقد تكون قائمة على اللفظ من طرف والمعاطاة من ايه؟ من طرف. كل هذا مرجعه الى العرف. وده معنى بقى فترة تغير بتغير الزمان، ومرجع ذلك إلى العرف، اللي هي المسائل التي أرجع الشارع إليها في العرف. قال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. صحيح، لابد من تصور المسألة قبل بيان الحكم فيها. تصور هذا أدق ما يكون. قبل الفتوى لابد من التصور، تصور هذه المسألة. هل هذه المسألة تصورتها هي بيع هي إجارة؟ زي مثلا صورة مثلا البيع المنتهي بالتمليك، الإجارة المنتهية بالتمليك، خلاص يؤجر لك سيارة وتنتهي بالملكية. فالصورة المفترض صورة إجارة، تدفع أقساط شهرية، في النهاية أنت ملكت السيارة بقت بيع. طيب يا جماعة فهمونا، الإجارة عقد على إيه؟ منفعة، والبيع عقد على إيه؟ على عين. إزاي هتدخل الصورتين؟ أنا بستأجر شقة، لو أنا استأجرت 10 سنين بهذا ملكتها في النهاية. طيب في الأول عقد على منفعة، وأنا أعطيك ثمن المنفعة، بأي سبيل أنا ملكت الشقة أو السيارة بعد مدة الإجارة التي كانت على منفعة تحولت آليا إلى عقد على عين حتى ما في إجابة قبول، مجرد ما سبق من أقساط في الإجارة تملكت السيارة بهذا. فهذا إدخال صورتين، لابد من الفصل، لازم تفصل. فقل هذا إيجار يبقى إيجار، بعد ما تنتهي الإيجارة إن رغبت في شراء السيارة اشتريتها، وبالتالي أقول له هذه السيارة بكم؟ 15-20 كذا كذا. لكن أن تجعل الإيجارة هي البيع، لهذا كانت الإيجارة المنتهية بالتمليك، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. لأن إذا نظرنا إلى عقد البيع وعقد الإجارة نجد أن طبيعة عقد البيع تختلف عن طبيعة الإجارة، وبالتالي لا يصح هنا. وكذلك الإجارة أيضا هنا لا تكون إجارة يعني شرعية كما ينبغي، لأنه جعل في النهاية تسليم هذه العين وهذا لا صح. إذن تصح في الإجارة ولا تصح فين؟ ولا تصح في البيع. مسألة أيضا من المسائل المشكلة تحتاج إلى تصور، مسألة خلو الرجل، هذه خلو الرجل ما فيش إشكال، وأنا مستأجر منك شيئا، لو جاء واحد مثلا وقال اطلع من الشقة وأجرها لي، أن أؤجر هذه الشقة ما في مشكلة، طالما ما في شرط يمنع ما في مشكلة. طيب احنا اتفقنا على 10 سنوات، وأنا المفترض أخرج من الشقة آليا بعد 10 سنوات، طيب أخذ خلو الرجل ليه؟ ليه بأي حق يعني؟ أخذ ليه يعني؟ أنا انتهت الإجارة يبقى أخرج أنا، فلماذا أخذ؟ سواء من المالك أو من الذي سيستأجر. لكن لو أراد أن يخرجني صاحب الملك في أثناء مدة الإجارة أقول أنت كده تلحق بي ضررا، فأعطيني بقى 10,000 أنا أروح بقى أجر شقة ولا كذا ولا كذا، فأعطيني تعويض الضرر، ما في مشكلة، ما في إشكال. فلا بد من تكييف الايه الصوره، فالحكم على الشيء فرع عن ايه عن تصور. نعم اللي هو ايه مساله ايه اللي هي المنتهي بالتمليك الاخيره الخلوه ليه؟ لا ما هو الخلو في اثناء العقد ما فيش فيه مشكله، لكن الخلو بعد العقد. مفتوح. تمام. ما فيش اي اشكال في التحريم ولا في المنع ولا في الجواز، حتى لو انا عايز ده اثناء المده ما فيش فيها اشكال، لكن بعد المده يبقى ترجع الى الاصل، زي دي ترجع
يضغط عليه عشان يديه فلوس وياخد فلوس زي ما هو عاوز، فصار بقى دخل الإدارة
الإجارة مع البيع إزاي؟ لا مع الخلو يعني. أنه أخذ عوض يعني، هو بيعتبر أنه بيلحق بضرر أن أنت هتطلعني. بل حتى أن الورثة يرثون نفس الشقة، يرثون أيضا نفس مسألة بالديمومة، وهذا إلحاق ضرر بالملاك. نعم ليس له أن يأخذ هذا طبعا، نعم يأخذ أكل أموال الناس بالباطل. نعم. قال رحمه الله: العلماء يقولون إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم، لأن اجتناب الحرام واجب ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحلال حلال، فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج علي، لكن لو فعلت الحرام فعلي الإثم، لهذا غلب جانب التحريم. ليه قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الايه الحاضر، فاذا اختلط ايضا حلال واجتمع موجب تحليل وموجب تحريم على وجه لا تمييز بينهما، لا استطيع انا ان اتي الحلال الا بالوقوع في الحرام، يبقى اجتنب الحلال هنا خلاص حتى لا اقع في الحرام، ونغلب اجتناب الايه الحرام على فعل الحلال، طالما انني لا استطيع ان اتي الحلال على وجه منفصل، لا بد اتي الحرام. وبهذا ممكن هذه القاعدة نرد بها أيضا على الإيه الحزبية في مسألة دخول في السياسة المحرم، ويقول لك الله أنا عايز مثلا أعمل كذا من الأمور الحلال أو الأمور المباح، لكن نقول له أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا على وجه المحرم، فهنا يغلب جانب الإيه التحريم. القاعدة أن كل عقد محرم لا يصح، صحيح كل عقد محرم لا يصح، عقد على ربا، عقد على ميتة، عقد على أصنام، هذا لا يصح. من يقوم مقام المالك، انتبه هذه القاعدة مهمة في الاصطلاحات، يعني من يقوم مقام المالك أربعة أصناف. الأصل أن الإنسان يتصرف لنفسه، ولا ينبغي لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا على وجه أذن له فيه. طيب والوجه الذي أذن له فيه أربعة أصناف: الوكيل، الوصي، الولي، الناظر. الوكيل، الوصي، الولي، الناظر، هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك. فالوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة، وكلت رجلا يأتي كذا، هذا في حال حياتك أنت الذي وكلت، بزواج، ببيع، بشراء، بطلاق، بأداء زكاة خرجها عنك، لكن ما يصلح الوكالة في الصلاة، صلي عنك أو يصوم عنك، فالوكالة تصح ولا تصح. طيب الوصي وهو من أمر له بالتصرف بعد الموت، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، ولهذا المعتبر فيها موت الشخص، فإن تبدل شيء في حياته تغيرت الوصية. فإن أوصى لرجل غير وارث وهو في الحياة، أوصى لرجل أنه غير وارث ثم عند موته صار وارثا، يبقى تبطل الوصية، لأن لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورث، أو العكس. والناظر هو الذي جعل على الوقف، الذي يتصرف في الوقف، وهذا يسمى الناظر. الناظر ده خصوص التصرف في الوقف. طيب والولي هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع، بإذن الشارع، هذا ولي. الشارع جعل الأب ولي على البنت، جعل هذا الرجل وليا على اليتيم، وهذه الولاية نوعان: عامة وخاصة. فالعامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا، وأما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم. وجعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا، لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرعي، والوكيل بيتصرف في مال اليتيم على الوجه الذي حدد له الشارع، يأكل إيه ولا يأكل إيه. يعني لو أن الذي أوصاه أن يأكل كذا وهو على خلاف الشرع، نقول لا، لا ينبغي التصرف في مال اليتيم إلا على الوجه الذي يحفظ به ماله، على الوجه الذي أذن به الشارع. يبقى وإن أوصاه واحد، لكن التصرف مرجعه إلى الشرع، من هنا غلب عليه الولي وأكثر من الوكيل. لكن الوكيل بيكون على شرط ايه؟ من وكله. هو الوكيل والوصي والناظر عن الطريق الخاص بالمالك، اما الولي فولايته مستفادة من الايه؟ من الشرع. طيب نعم، الولي يطلق، الوكيل كيف الولي؟ هذه ولاية أيضا مش وكالة، هذه ولاية. يعني هذا بالنسبة للأب هو يزوجه يكون وليه في الزواج، نعم، لكن في الطلاق هل له أن يطلق من غير رغبة الولد؟ الله أعلم، الله أعلم، تحتاج النظر هذه. هو الولد مميز؟
لا لا لا، انا اقول مسألة اخرى، يعني هو لا يميز، يعني هو زوجه او زوج ابنته وهي مثلا في وعندها سنة او ست شهور عقد عليها، وبعد كده يعني يملك،
يطلب الطلاق؟ اه دي عادي، لان هو ملوش تصرف، الصغير بهذا الحد ماله تصرف. لكن احنا بنتكلم اذا مثلا كان عنده 10 سنوات او كذا، يعني صار مميزة في ايه؟ اه اداراء المصلحة. ما هو الاب هنا يكون مقامها، ولهذا زوجها، ولا نقول يرجع اليه لان ما لها رجوع. نعم، المتصرف لغيره يجب ان يتصرف بالاحظ، والمتصرف في نفسه يتصرف بما شاء. هذه قاعدة، تتصرف لنفسك، تصرف بما شئت. ليه؟ لانك لست متهما وانت حر، انت مسؤول عن تصرفاتك. طيب اما المتصرف لغيره فانه اما ان يكون وكيلا او وليا او ناظرا او كذا، فيراعي الاصلح لمن يتصرف له، ولا يراعي حظ نفسه، انما يراعي الاصلح لمن يتصرف له. نعم، اي نعم. قال تصرف الفضولي اذا اجازه من تصرف من تصرف له فهو صحيح، يعني أوقفه على إذن من وكله. والبعض يقول صحيح مطلقا، والبعض يقول لا يصح مطلقا. فإن أجازه أذن له، وهذا الإذن قد يكون إذن لفظي، وقد يكون إذن إيه؟ قد يكون إذن عرفي على حسب. قال الشيخ كل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعا باتا. اي شيء يؤدي للبغضاء والعداوه، مثل الخطبه فوق خطبه اخيه، النجش في البيع، تبيع على بيع اخيك. ومن هنا من ضمن حيثيات تحريم الكره انه تؤدي الى العداوه والبغضاء والشحناء، بل الى القتل، بل الى الحرق، بل الى ذهاب امن بلد عن طريق الكره، فيكون هذا احد الاوجه التي تؤدي الى هذا التحريم. من الناس، يعني عموم الناس بيشجع مين؟ فريق معين، واذا هزم غضب، حزن، ما لا يوجد هذا، لا يوجد. والا ما شجعه، والا ما شجعه، يعني يشجعه ليه؟ ما يوجد تشجيع اللعبه الحلوه دي، هذا يضحك على نفسه. الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال العلة. نعم، فالحيض إذا نزل على المرأة ثبت الحكم، وإذا رفع ثبت الحكم، يعني ثبت حكم الطهارة، وإذا جاء ثبت حكم الحيض. الأصل في المبايعات والعقود الحل والصحة، ولا يحرم منها سبعا شيء إلا بدليل، فالأصل فيها الحل والصحة. استثناء المجهول، ولهذا انت متى مثلا تقول في صيغه هل الدليل على ان هذه الصيغه بعينها وارده؟ لا، ليس باللازم، هل الدليل انت على ان هذه الصيغه ينهى عنها؟ فالاصل في المبايعات والعقود الحل والصح. استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. لو عندك بستان هذا معلوم، فلو قلت بعتك هذا البستان إلا شجرة، هذا صارت مجهولة، هذا صار من إيه؟ مجهول، ما يصح. لكن إلا الشجرة هذه بعينها لا إشكال في الاستثناء في هذا. أما إذا استثنى شيئا مجهولا صير هذا الإيه؟ صيره مجهولا. طيب نكتفي بهذا. يقول بعدها استثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا، استثناء المعلوم. فلما أقول من بعتك من هذا البستان، البستان هذا في 1000 شجرة، ولكن أنا لا أدري أن 1000 شجرة من هذا البستان كل، أقول بعتك هذه الشجرة، نعم، أو لم أبعك من هذا إلا هذه الشجرة،